وقع نزاع بين صاحب الطابق العلوي مع الطابق السفلي بالنسبة إلى الدرج، على أنه صاحب الغرفة الفوقانية يدعي أنه هذا الدرج الذي يوصله إلى غرفته هذا السلم والدرج إنما من حصته ومن ملكه، بناء على أنه طريق إلى الغرفة الفوقانية إلى الطابق العلوي، ولكن صاحب الغرفة التحتانية والطابق السلفي وصاحب البيت يقول بما أنه قد بني هذا الدرج على فضاء بيتي وفي فضاء بيتي وداري فعليه إنما الدرج لي من حصتي. ولو وقع النزاع بينهما الظاهر أنه مع حلف صاحب الطابق الفوقاني مع يمينه يكون الدرج من حصته، لأنه إنما هذا الدرج هو الذي يوصله إلى الطابق الفوقاني. حتى لو كان الدرج مبنيا ومعمورا في دار الطابق التحتاني في فضاء الطابق التحتاني، ولكن إذا لم يحلف وحلف صاحب الطابق التحتاني فإنه يلزم أن يكون ذلك من حصته. لو وقع نزاع في خزانة الدرج باعتبار السلم عندما يبنى يكون تحت السلم نوع من المخزن من الخزانة، فلو وقع النزاع بينهما في خزانة الدرج في مخزن الدرج، يا ترى من حصة الطابق الفوقاني أو التحتاني؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من قال بما أن الدرج مبني على الطابق على هذا المخزن يلزم أن يكون المخزن من صاحب الطابق الفوقاني، ومنهم من قال بما أنه هذا المخزن موضوع في فضاء الطابق التحتاني فعليه يلزم أن يكون من صاحب التحتاني، ومنهم من قال أنه يقرع بينهما لأنه أمر مشتبه، فحينئذ يلزم أن يكون بينهما القرعة، ولكن يرجع إشكال الشارح الذي مر في قرعة في القرعة في مثل هذا الموارد على أن القرعة إنما لكل أمر مشتبه، بمعنى أن الحق لأحدهما ولكن لا ندري أي منهما، فعندئذ نقرع بينهما حتى نخرج الحق باسم أحدهما بالقرعة. وما نحن فيه يحتمل أن يكون تكون الخزانة ويكون المخزن بينهما على نحو الاشتراك على نحو الشركة، فإذا كان على نحو الاشتراك لا معنى للقرعة حينئذ، فيلزم أن يكون هناك قولا رابعا في المسألة أنه بينهما على نحو الاشتراك، يعني لكل واحد منهما أن ينتفع من هذا المخزن. يا ترى لو وضع صاحب الغرفة التحتانية الطابق التحتاني لو وضع أثاثه مثلا وضع وسائل في ذلك المخزن، هل يعني ذلك على أنه هو صاحب المخزن لأنه تملك ذلك وتصرف وكأنه صاحب اليد؟ حينئذ بقاعدة اليد يلزم أن نقول المخزن إنما هو من حصة الطابق التحتاني بمجرد وضع الأثاث. لو سبق صاحب الطابق الفوقاني بأن وضع فيه الأثاث فيكون من حصته؟ الشارح يقول لا، وضع الأثاث لا يدل على اليدية لا يدل على الملكية، بل المخزن يكون بينهما على نحو الاشتراك، بمعنى أنه كل واحد منهما يجوز أن ينتفع. وكأنما المسألة فيما نحن في المسألة التي مر سابقا بالنسبة إلى السقف المتوسط بين الطابق الفوقاني والطابق التحتاني، فكل ما قيل هناك باعتبار الأدلة الشرعية وباعتبار المرجحات على أنه صاحب الطابق الفوقاني أكثر انتفاعاً من السقف، لأنه إنما يكون السقف أرضاً لغرفته، فهو أكثر انتفاعاً من صاحب الطابق التحتاني، فيلزم أن يكون هو أولى من التحتاني. كذلك فيما نحن فيه، من ينتفع من أصحاب الدارين، دار الفوقاني والدار التحتاني، من ينتفع أكثر فأكثر من هذا الدرج؟ يا ترى صاحب الطابق التحتاني أو الفوقاني؟ صاحب الطابق الفوقاني حيث يسير ويمشي ويصل إلى غرفته من خلال هذا الدرج، فعليه هو الذي ينتفع من هذا الدرج، فيلزم أن يكون المخزن مخزنه. ربما بمثل هذه المرجحات يلزم أن نرجع المخزن إلى صاحب الطابق الفوقاني، وكذلك نفس الدرج يكون من حصة الطابق الفوقاني حتى لو بني على أرض الطابق التحتاني، وإنما نقول على أرض الطابق التحتاني لأنه لولا وجود الدرج لكان الفضاء فضاؤه فضاء الدار، ساحة الدار، فساحة الدار من صاحب الطابق التحتاني، فعليه لولا وجود الدرج لكان الفضاء فضاؤه، فحينئذ يلزم أن يكون صاحب الطابق الفوقاني قد تصرف في هذا الفضاء. لكن بعدما بني الدرج وانتفع صاحب الطابق الفوقاني فيلزم أن يكون مالكا للدرج وما عليه الدرج، لأنه من ملك الدرج ملك قراره، ربما يقال هذا المعنى، ربما طبعا. ومنهم من يقال لا، إنما يكون هو أولى بالتصرف بالدرج، لكن لا يعني ذلك على أنه هو صاحب الحق في هذا الدرج، بل يكون بين الفوقاني والتحتاني على نحو الاشتراك، وكذلك المخزن. وهناك صور أخرى نزاعية بين من يقال لا، إنما يكون هو أولى بالتصرف بالدرج، لكن لا يعني ذلك على أنه هو صاحب الحق في هذا الدرج، بل يكون بين الفوقاني والتحتاني على نحو الاشتراك، وكذلك المخزن. وهناك صور أخرى نزاعية بين الطابق الفوقاني والتحتاني، تأتينا ذلك من خلال التطبيق، فيرجى الانتباه. ولو تنازع صاحب الطابق الفوقاني والتحتاني، لو تنازع في الدرجة في السلم يحلف العلوي، ظاهرا الدرجة يعني لو كان الطابق الفوقاني يفوق على الطابق التحتاني بدرجة واحدة، أو لا مطلق الدرج سلم درج مرقى وما شابه ذلك، فلو تنازع في الدرجة يحلف العلوي، صاحب الطابق العلوي يحلف. لماذا؟ لأنه هو الذي اختص بالتصرف بهذا الدرج والدرجة، لاختصاص صاحب العلوي بالتصرف فيها في الدرجة بالسلوك، إنما يذهب ويأتي إيابا وذهابا، إنما ينتفع من هذه الدرجة. وإن كانت موضوعة هذه الدرجة حتى لو كانت موضوعة في أرضي وفي فضاء صاحب السوفل الطابق التحتاني، وكما يحكم بها للأعلى يحكم بمحلها حينئذ، إذا كان الحال للأعلى يلزم أن يكون المحل أيضا للأعلى، إذا كان العرض للأعلى فمحل العرض موضوع العرض أيضا يكون للأعلى، فيحكم للأعلى حينئذ. ولو نقع نزاع بينهما في خزانة الدرج والدرجة، وفي الخزانة تحتها تحت الدرجة يقرع بينهما، هذا بناء على رأي المصنف الشهيد الأول على أنه يقرع بينهما، حتى نعرف أنه الخزانة والمخزن من حصة الفوقاني أو التحتاني لاستوائهما. لماذا يقرع بينهما؟ لاستوائهما فيها في هذه الخزانة، بكون الخزانة متصلة من ناحية بملك الأسفل، لأنه إنما هي على أرض الأسفل، إنما هي في فضاء الأسفل، فمن ناحية متصلة بملك الأسفل، بل من جملة بيوته أصلا، هذه الخزانة يعتبر غرفة ثانية وبيت ثاني، بيت صغير في مقابل بيت الكبير من بيوت الطابق التحتاني، بل من جملة بيوته، يعني هذه الخزانة إنما هي من جملة بيوت الطابق التحتاني، بيت يعني غرفة. وكونها من ناحية نقول من حق صاحب الطابق التحتاني، ولكن من ناحية أخرى يمكن أن نقول من حق سابق الطابق الفوقاني. لماذا؟ وكونها كون الخزانة هواء لملك الأعلى، باعتبار هذا الدرج إنما مبني على فضاء، مبني في فضاء، فالفضاء إنما يكون من حصة الطابق الفوقاني. لاستوائهما في هذين المعنيين يلزم أن يقرع بينهما، وكونها كون الخزانة هواء لملك الأعلى وهو كالقرار، هذا الفضاء والخزانة كالقرار يعني كالأساس لهذا الدرج. كيف قلنا أنه الدرج لو كان يحكم للفوقاني فكذلك قراره، فكذلك محله يكون محكوما للفوقاني، يعني يكون من حصة الفوقاني، كذلك الفضاء وكذلك الهواء يكون من حصة الطابق الفوقاني حينئذ، لأنه يملك الدرج فيملك قرار الدرج ويملك الفضاء بين قرار الدرج وبين الدرج. هذه الخزانة، هذا الهواء الموجود في الخزانة أيضا يكون من ملك الطابق الفوقاني.
ما بنش نفكر بين إذا كانت هذه الدرجة موجودة قبل البيت أو لا؟ إذا كانت موجودة قبل البيت فهي ملك للأسفل، ونشوف انتقالها للعلوي أو لا؟ أو الأصل أعلم
كيف الأصل الآن موجود، لم نشك حتى نقول على أسأل عدم، عندما نتمسك بصعاد العدم عندما نشك وليس في شك. الآن هذا يسلك هذا الطريق ويوميا يذهب ويجيء من هذا الطريق وينتفع من هذه الدرجة، فحينئذ الدرجة يكون من حصة الفوق أو من حصة التحت. نعم،
الجانب الماضي ممكن المشكلة.
أي ماضي؟ الآن عندنا يقين، ترجع على الماضي، كيف ترجع على الماضي مع وجود الحاضر؟ ترجع على الماضي مع وجود هذا الدرج وينتفع به يوميا. الآن إذا وقع نزاع بعدما انتفع صاحب الطابق الفوقاني بهذه الدرجة، وقع نزاع، صاحب الفوقاني يقول الدرج درجي، التحتاني يقول لا اتفاق الدرج درجي، وإن كان هو مسلكك ولكن عليك أن تدفع الأجرة، لأنه أنت في الواقع تنتفع من داري، تنتفع من أرضي، فهذا الدرج وضعته على أرضي على فضائي، فضاء بيتي وداري، فعليك أن تدفع أجرة حتى تمشي من هنا، وإلا لا أرضى. أصلا صلاتك وصومك باطل، رأسا يقول له صلاتك وصومك باطل إذا تمشي من هذا المكان إلا أن تدفع لي أجرة، لأنه الدرج درجي. فحينئذ وقع نزاع، صاحب الفوقاني يقول الدرج درجي، ورغما على أن في الطابق التحتاني أذهب وأجي بحريتي، ولكن الطابق التحتاني يقول الصلاة لي وصومك لي، وأصلا عملك كله باطل، وحتى النطفة التي تنعقد في هذه الغرفة نطفة حرام. وقع نزاع شديد بينهما، حينئذ ماذا نفعل أيها الفقهاء؟ ها؟ مجبورين أنه نقول بما يقوله علماء الأعلام، ولا مجال لإصالة عدم، ما أدري عدم إيش اللي أجريته، ما عندنا إصالة عدم.
أي
مسلم الآن الدرج من صاحب الفوقاني والتحتاني. خب من ملك الحال يملك المحل أيضا.
سبب ملك المحل اللي هو مسلم المكان لصاحب البيت
التحتاني، سبب أنه وضع درجه وانتفع بدرجه على هذا المحل فيملك المحل حينئذ، هذا هو. وكونها هواء لملك الأعلى وهو كالقرار، فحينئذ يستويان صاحب الفوقاني والتحتاني بالنسبة إلى هذه الخزانة فيقرع بينهما عند الاستواء. لكن يشكل بما مر في القرعة على أنه كيف نقرع بينهما، وإنما القرعة فيما إذا كان الحق لأحدهما لا على نحو الاشتراك، ولكن يحتمل فيما نحن فيه أن تكون الخزانة بينهما مشتركا فلا معنى للقرعة حينئذ. ويشكل بما مر في الساقف ويقوى استوائهما فيها ويقوي استوائهما فيها ما حل في كل لصاحبه، أنه ربما نقول بما أنه الخزانة بينهما على التساوي إذا كل واحد لو حلف لصاحبه فهو أحق بهذا الخزانة حينئذ، أحق بهذا المخزن، ولو كل واحد منهما حلف حينئذ يلزم التنصيف، ما حلفهما يلزم التنصيف، وكذلك مع نقولهما يلزم التنصيف في هذا المخزن، وهو اختياره في الدروس، ولا عبرة بوضع الأسفل، صاحب الطابق التحتاني يضع أثاثه مثلا في الخزانة فيقول تصرفت، وكل من يتصرف فهو أولى بالخزانة، يقول لا عبرة، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحت هذا الدرج، تحت الدرجة وفي الخزانة. ويشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة، إذا كان الاختلاف في الخزانة لا ندري لصاحب التحتاني أو الفوقاني، فكذلك الكلام يأتي في الدرجة، كيف حكم المصنف أنه الدرجة مع حلف صاحب الطابق الفوقاني تكون الدرجة له لأنه يسلك تلك الدرجة وهو الذي يتصرف بتلك الدرجة وبذلك السلم؟ هذا أول الكلام. فيشكل أيضا الحكم الذي ذكره المصنف في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة، لأنه إذا قضي بالخزانة لهما، إذا قضينا بأن الخزانة لهما لاستوائهما في الحق، أو حكم بها للأسفل بوجه من الوجوه، تكون الدرجة كالسقف المتوسط بين الطابق الفوقاني والتحتاني. كيف حكمنا على ذلك السقف أنه إنما هو من حصة التحتاني؟ فكذلك الدرج يكون من حصة التحتاني وعلى الفوقاني، إذا أراد أن ينتفع من هذا الدرج أن يدفع أجرة الانتفاع من هذا الدرج. أو حكم بها بهذه الدرجة للأسفل بوجه من الوجوه، تكون الدرجة حينئذ كالسقف المتوسط بين الطابق الأعلى والأسفل، لعين ما ذكر سابقا، يعني لعين تلك الوجوه التي ذكرناها سابقا، خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده. إذا حكمنا على أنه الدرجة إنما هي من حصة الأسفل فقط وليس من حصة الفوقاني، لأن الدرجة إنما بنيت على ملكه، فإذا بنيت على ملكه يلزم أن يكون مالكا للدرجة أيضا، فينبغي حينئذ أن يجري فيها الخلاف السابق، الخلاف السابق كما كان في السقف المتوسط بين الطابق العلوي والطابق السفلي، كذلك في هذا الدرج يلزم الخلاف، ويلزم أن نقول بالمرجحات كما قلنا في ذلك السقف بالمرجحات، على أن الفوقاني يتصرف بالسقف أكثر من التحتاني فإذا هو أولى به، ربما نقول في الدرج كذلك أنه صاحب الطابق الفوقاني ينتفع بالدرج أكثر من صاحب التحتاني فهو أولى به، ربما من هذا الباب. فينبغي حينئذ أن يجري في الدرجة الخلاف السابق في السقف ومرجحات السابق الذي مرت علينا ومرجحه، ولو قضينا هذا في ماذا قضينا أنه درجة إنما يكون للأسفل، ولو قضينا بالسقف للأعلى زال إشكال. إذا هناك قلنا السقف للأعلى لأنه هو الذي يتصرف مثلا بالسقف أكثر مما يتصرف الأسفل، حينئذ يزول الإشكال هنا فيما نحن فيه، لأنه يلزم أنه الدرجة أيضا تكون من حصة الأعلى لأنه هو أكثر تصرفا من الأسفل. ولو قضينا هناك بالسقف للأعلى زال الإشكال هنا أيضا، وإنما يأتي على مذهب المصنف هنا وفي الدروس، فإنه لا يجامع اختصاص العلوي بها مطلقا، يعني أنه الدرجة فقط مختصة بالعلوي، هذا المعنى لا يتلائم مع رأي المصنف أي مذهب المصنف، حيث قوى في الدروس اشتراكهما مع حلفهما أو نكولهما، وإلا اختص بالحالف وهنا حكم بالقرعة، فيلزم التنافي حينئذ والتهافت في قول المصنف. المسألة الخامسة والأخيرة، لو تنازع الراكب الدابة وقابض الدابة بالنسبة إلى الدابة، واحد يركب الفرس والثاني يأخذ زمام الفرس، وعندما يصلان إلى الحاكم الشرعي يقع التنازع بينهما على أنه أيها الحاكم الشرعي، هذه الدابة إنما هي دابتي وزمامها بيدي، ولكن راكب الدابة يقول الدابة دابتي وأنا أولى بالدابة لأنه أنا الذي ركبت هذه الدابة وأنا راكب الدابة، فالدابة دابتي. حينئذ إلى من ترجع الدابة؟ إلى الراكب أو إلى القابض؟ نعم؟ ليش؟
لأنه صاحب
يده، هذا بيده الزمان تعارضا تساقطا، هذا بيده يتصرف، هذا زمام الفرس بيده بلي عجيب. زمام لازم زمام بعير ولا لازم زمام فرس؟ نفس هذا الفرس اللي راكبه لازم زمامه. يقول يا اخي انا ركبته اجرت الفرس له، هسه اللي ركب الفرس. اصلا هذا النزاع اذا نتصور مساله النزاع والعركه يمكن تعقلها على انه هذا الصاحب اللي بيجى الزمام يقول ايها الحاكم الشرعي هذه الفرس انما هي فرسي، انا اجرت لهذا الرجل اركبته، رايت رجلا كبير السن قلت له اركب، انا امشي في هذا الطريق، اركب هذه الدابه وصلك الى هذه القريه. عندما وصل الى القريه ووجد الحاكم الشرعي يقول هذه الدابه دابتي. تصور المساله هكذا. الان الحق مع من؟ مع الراكب او مع القابض؟ تمام، مع القابض يجب أن يكون. يمكن تصوير المسألة بالعكس على أنه الراكب يقول أنا شت راكب فرس ودي أمشي، أشبال قال أنا خلي ألزم الفرس أخذ بزمام الفرس حتى أوصلك إلى القرية مثلا، وإذا به أخذ زمام الفرس والآن يدعي الفرس فرسي، فيكون الحق مع الراكب أو مع القابض؟ يكون مع الراكب. فإذا المسألة مهمة، تنازع مهم على أنه الحق مع من؟ مع الراكب أو مع القابض؟ فيقول المصنف لو تنازع الراكب الدابة وقابض لجامها فيها في الدابة، حلف الراكب يحلف لقوة يده، لأنه اتفاقا هذه قوة يده، هذا أول الكلام. بالعكس ربما قابض الزمام هو أقوى يدا فيما إذا كان الفرس مثلا فرس جامح، إذا كان عند الفرس جموح نوع من الجموح ويسقط راكبه، حينئذ أقوى يدا من هو؟ الراكب أو الذي يقبض زمام الفرس؟ يقبض زمام الفرس قوة يد القابض أكثر من أنه الراكب، هذا أول الكلام. على كل حال لقوة يديه وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض. وقيل يستويان في الدعوة لاشتراكهما في اليد. على كل حال كل واحد منهما صاحب يد، لاشتراكهما في اليد وقوتها، قوة الراكب أكثر، قوة يد الراكب أكثر من القابض. أولا هذا أول الكلام، وثانيا حتى لو ثبت ذلك وقوتها لا مدخل له في الترجيح، ولهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي. لو كان الثوب بيد أحدهما أكثر الثوب، مثلا ثوب بين متنازعين كما سيأتي، أنه ثوب بين متنازعين واحد لازم كمام الثوب والثاني لازم أكثر الثوب مثلا، يا ترى هذا الذي بيده أكثر الثوب هو أحق بالثوب، لأنه ربما هذا قوته أكثر أفرض، وعند التجاذب أخذ من الثوب أكثر كمية من ذلك الرجل الضعيف مثلا، لكن متمسك بردانه متمسك بكمام الثوب، حينئذ يعطى الحق لمن كان قوته أكثر على أنه هو أكثر قوة في اليد. هذا أول الكلام، وهذا لم تؤثر، ولهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي. وما مع الراكب من زيادة نوع التصرف أنه الراكب أكثر تصرفا من القابض، لم يثبت شرعا كون التصرف الزيادي هو من المرجحات. ربما هذا الراكب غاصب والغاصب أكثر تصرفا، إذن هذا يلزم ترويج الغاصب وترويج الظلم، فعليه لم يثبت من زيادة نوع التصرف، لم يثبت شرعا كونه مرجحا من المرجحات الداخلية أو الخارجية. وتعريف المدعي والمنكر أنه كل واحد منهما يدعي وينكر، يدعي على أنه دابة دابتي وينكر قول الآخر سواء القابض أو الراكب، فيجب أن يكون كل واحد منهما مدع ومنكر، يسمى باب التداعي. وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما وهو قوي. تعريف طبعا تعريف المدعي والمنكر قد مر عليكم أو يأتيكم إن شاء الله في كتاب الشهادات أنه ثلاث تعاريف موجودة للمدعي والمنكر. واحد منها أنه المدعي إذا ترك ترك، المدعي إذا ترك ترك بخلاف المنكر، فحينئذ كل واحد منهما إذا ترك الدعوة فإنه يترك حينئذ، فينطبق عنوان تعريف الدعوة على كل واحد منهما على الراكب والقابض. وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما وهو قوي، فإذا يحلف كل منهما لصاحبه إن لم يكن بين في البين، وأما اللجام فيقضى. طبعا اللجام إنما يكون من حصة من كان بيده، كما أن السرج يكون من حصة من كان راكبا عليه، وأما اللجام فيقضى به لمن هو في يده والسرج لراكبه، ولو تنازع ثوبا في يد أحدهما أكثره. فهما سواء أيضا اشتراكهما في اليد، ولا ترجح لقوتها والتصرف هنا وإن اختلف كثرة وقلة، لكنه تصرف من واد واحد، بخلاف الركوب وقبض اللجام، يعني من كان بيده الثوب وإن كان أكثره بيده، ولكن على كل حال كل واحد منهما قد تصرف بهذا الثوب، يختلف بالنسبة إلى مسألة الدابة والراكب والقابض بخلاف الركوب وقبض اللجام. نعم، لو كان أحدهما ممسكا له والآخر لامسا للثوب، عندئذ من يكون أولى بهذا الثوب؟ من كان لابسه، لأنه أكثر تصرفا. نعم، لو كان أحدهما ممسكا للثوب والآخر لابسا، فكمسألة الراكب والقابض لزيادة تصرف اللابس على اليد المشتركة بينهما. وكذا لو تنازعا،
قال تعالى الشهيد الأول يعني بالحظ رأي بالقوة،
أي إذا قلنا أنه زيادة التصرف من المرجحات، الشارح لم يقبل هذا القول. وكذا لو تنازع في العابد وعليه ثياب لأحدهما ويدهما عليه على نحو التساوي، فلا يرجح صاحب الثياب كما يرجح الراكب. كيف كان الراكب يرجح أما ما نحن فيه؟ صاحب الثياب لا يرجح كما كان يرجح الراكب بزيادة ذلك على يده، إذ لا دخل لللبس في الملك، لأنه اللباس لباس الثوب ولبس الثوب لا دخل له في ملكية العابد، أنه العابد إنما يكون ملك لهما، إذ لا دخل لللبس في الملك بخلاف الركوب. الركوب له الداخل، فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها عدوانا وتصرفا، مثلا يلبس الثوب بغير إذن مالكها أو بقول المالك أو بنحو العارية، ولا يرد مثل هذا المعنى في الركوب. طبعا هذا أول الكلام، لماذا لا يرد؟ ربما الراكب قد ركبها عارية أو إجارة أو ما شابه ذلك، فهذا المعنى غير تام بنظري. بغير إذن مالكها يلبس الثوب بغير إذن مالكها أو بقول المالك يلبس ذلك أو بعاريته، ولا يرد مثله في الركوب، لأن الراكب ذو يد بخلاف العابد، فإن اليد للمدعي، لأن العبد لا يملك شيئا، العبد وما في يده لمولاه، يعني هذا الذي يدعي أنه العبد عبدي، فيلزم أن يكون ثياب المدعي حينئذ، بخلاف العابد فإن اليد للمدعي لا له لا للعابد، لأنه العبد لا يملك شيئا، ويتفرع عليه ما لو كان لأحدهما عليه يد وللآخر ثياب خاصة، يعني العبد بيد أحدهما لكن الثياب إنما ثياب الآخر، فيأتي هذا المعنى أيضا يتفرع على ما ذكره المصنف، وللآخر ثياب خاصة، فالعبرة بصاحب اليد، صاحب اليد الذي يكون العبد بيده فهو أولى بهذا العبد من صاحب الثياب. ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة، من إذا كانت بهيمة حاملة مثلا دابة حاملة وصاحب الحمل يدعي على أن هذا الحمل إنما هو حملي، هذا الحمل في هذه الدابة إنما هو حملي، فحينئذ يكون القول قوله أو قول من ينازعه على أن هذا الحمل ليس حملك، ويرجع صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة، وإن كان للآخر عليها يد، يكون الآخر على هذه الدابة يد أيضا بقبض الزمام ونحو ذلك، لدلالة الحمل على كمال، إنما إذا كان الحمل حمله يدل على أنه الدابة دابته، البهيمة بهيمته، لأنه الحمل يدل على كمال استيلاء صاحب الحمل على الحاملة، على البهيمة الحاملة، لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكي عليها، فيرجح حينئذ قوله. وفي الدروس سوى بين الراكب على أنه لا فرق في مسألة الراكب واللابس وصاحب الحمل في الحكم، يعني كل ما يقال في الراكب يقال في اللابس وفي الحمل أيضا، فلا فرق في هذه المسائل الثلاث، وهو حسن، هذه التسوية حسن. وكذا يرجح صاحب البيت في دعوى الغرفة الكائنة عليه، إذا كان صاحب البيت يعني الغرفة التحتانية يدعي أن الغرفة الفوقانية إنما هي من حصته من ملكه، يا ترى يقدم قوله وقول من ينازعه بأن الغرفة الفوقانية والطابق الفوقاني من ملكي؟ بلا شك يقدم قول من؟ قول صاحب الغرفة، لأن الغرفة التحتانية يعني صاحب البيت، لأنه من ملك البيت فإنه يملك الفضاء فوق البيت أيضا، فإذا هذه الغرفة في الطابق الثاني يلزم أن يكون من ملك الطابق الأول. وكذا يرجح صاحب البيت يعني صاحب الغرفة التحتانية كما ذكرنا بالأمس على أنه اصطلاحا البيت إنما يطلق على الغرفة التحتانية، والغرفة كلمة الغرفة اصطلاحا يطلق على الغرفة الفوقانية. وكذا يرجح صاحب البيت في دعوى الغرفة الكائنة عليه وإن كان بابها مفتوحا، باب هذه الغرفة مفتوحة وربما هناك من يأتي رجل ويدخل هذه الغرفة، وإن كان بابها مفتوحا إلى المدعي الآخر، لأنها لماذا هو أولى صاحب الدار السفلية صاحب البيت الأسفل لماذا أولى بالغرفة الفوقانية؟ لأن الغرفة الفوقانية موضوعة في ملكه وهو هواء بيته، هذا الملك دار قرار إذا كان مالكا للأرض وللدار حينئذ يملك الفضاء أيضا، لأنها موضوعة في ملكه وهو هواء بيته، ومجرد فتح الباب إلى الغير المدعي الآخر لا يفيد اليد وقاعدة اليد، هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا في الغرفة، وأما إذا كان جالس في الغرفة وفارش الغرفة حينئذ يلزم أن يكون هو صاحب اليد فيقدم قوله على صاحب الدار السفلية، هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها في الغرفة بسكنا وغير سكنا، وإلا إذا كان متصرفا بالسكنا وغير السكنا قدم قوله لأن يده عليها بالذات، يجب أن تكون يده يد ذاتية، ولكن يد الأسفل إنما يد بالتبع باعتبار الغرفة التحتانية تبعا للغرفة التحتانية يملك الغرفة الفوقانية، أما صاحب الغرفة الفوقانية إذا كان ساكن في الغرفة فإنه يده يد ذاتية حينئذ، وإذا تعارضت اليد الذاتية واليد العرضية والتبعية أي يد تقدم؟ اليد الذاتية تقدم، فلذا يقدم قول من يسكن الغرفة الفوقانية حينئذ، وإلا قدم لأن يده عليها بالذات لاقتضاء التصرف له، ويد مالك الهواء بالتبعية باعتبار يملك الأسفل حينئذ يملك الفوق أيضا تبعا، ويد مالك الهواء إنما هو بالتبعية، والذاتية أقوى من التبعية، الأصل أقوى من الفارع، ما احتمال التساوي، لكن يحتمل أن نقول بأنه كل واحد من الفوقان والتحتاني بالنسبة للغرفة الفوقانية على حد سواء، مع احتمال التساوي لثبوت اليد من الجانبين في الجملة وعدم تأثير قوة اليد كالراكب، كيف لا يؤثر قوة يده كما مر سابقا عند الشارع، كذلك فيما نحن فيه من يسكن الغرفة وإن كان له قوة تصرف وقوة يد إلا أنه لا يؤثر ذلك في تملكه، بل تكون الغرفة الفوقانية لهما على نحو الاشتراك، فتعين ذلك إما بالقرعة كما عند المصنف وإما بالتنصيب مثلا وإما بالتصالح والتراضي، ربما ذكرت هذه المسائل لأنه يمكن بعد ذلك ذكرت هذه المسائل في كتاب الصلح، مع أنه مسائل كلها مربوطة بالنزاع وبالتخاصم في نفرين في الطابق العلوي والطابق السفلي، ولكن ربطها بكتاب الصلح أنه يمكن بعد ذلك عندما نقول بناء على بعض الأقوال أن الدار لهما بالاشتراك يمكن التصالح أن يكون التصالح بينهما بوجه من الوجوه بأجرة مثلا الغرفة الفوقانية أنه صاحب الفوقاني يستأجر من الصاحب التحتاني حصته أو غير ذلك من وجوه التصالح، بهذا المعنى ربما يمكن توجيه ذكر هذه المسائل في كتاب الصلح، ولا لا معنى لذكر هذه المسائل في كتاب الصلح. نعم. لكن في آخر المسائل لم يذكر كيفية الصلح والمصالحة، عندما قال الحق إما مع الطابق الفوقاني أو التحتاني يقرع بينهما أو ما غير ذلك، لم يذكر أنه هذا من باب التصالح أو ما شابه ذلك. على كل حال المسألة السادسة، لو تداعيا جدارا غير متصل، هناك جدار غير متصل ببنائهما أو كان متصلا ببنائهما على نحو على حد سواء، ووقع النزاع بينهما على هذا الجدار، أنه صاحب الغرفة الأولى يقول الجدار جداري لأنه متصل بداري، وصاحب الغرفة الثانية يقول الجدار جداري لأنه متصل بداري، أو لا جدار لم يكن متصلا بالنسبة إلى دورهما بالنسبة إلى بيتهما، غرفتهما فلو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما معا اتصال ترصيف يعني شد حل كالرصيف كيف يشد ويحل كان هكذا متصل بغرفتيهما مثلا ببيتيهما وهو الترصيف معنى الترصيف وهو تداخل الأحجار ونحو الأحجار على وجه يبعد كونه محدثا بعد وضع الحائط المتصل به فإن حلفا أو نكلا فهو لهما على نحو التساوي وإلا فإن حلف أحدهما أو لم يحلف الآخر ونكل الآخر فهو للحالف حينئذ لأنه من حلف يكون الجدار له حينئذ ولو اتصل بأحدهما خاصة حلف إذا كان الجدار بأحد الغرفتين المتصل حينئذ من كان الجدار متصلا بغرفته هو الذي يحلف ويأخذ الجدار بحلفه حلف وقضي له به أنه يقضى لهذا الحالف بالجدار أنه الجدار جداره ومثله ما لو كان لأحدهما عليه قبة مثلا أو غرفة ثانية فوقانية أو سترة لسيرورته بجميع ذلك ذا يد باعتبار هذه الأمور كلها تجعل صاحب الغرفة الفوقانية أو التحتانية تجعل أنه صاحب يد مثلا لصيروريته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين إذا كانت القبة فوق غرفتي مثلا أو غرفة فوقانية فوق غرفتي فهو يكون صاحب اليد وصاحب اليد إنما يحلف حتى يأخذ حقه بحلفه فعليه اليمين مع فقد البينة طبعا إنما يحلف لو لم تكن عنده بينة وإلا على المدعي البينة وإن لم تكن البينة فعندئذ يأتي باليمين وكذا لو كان لأحدهما خاص عليه جذع من نخلة مثلا فإنه يقضى له لهذا صاحب الجذع بالجذع أنه الجذع جذعه بيمينه طبعا عندما لم تكن بينة أو يكون لهما الجذع يكون لهما على نحو الاشتراك فلهما حينئذ على نحو الاشتراك أيضا ولو اتصل هذا الجذع بأحدهما سقف قديم في الزمن القديم أو في القرى سقف مثلا جذع واصل إلى غرفة هذا الرجل المدعي أنه هذا الجذع جذعي ولو اتصل بأحدهما وكان للآخر عليه جذع تساويا حينئذ على الأقوى وكذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات الداخلية والخارجية ومع الآخر الباقية باقية المرجحات بقية المرجحات إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف لأنه قلنا قوة اليد وما شابه ذلك هذه لم تكن من المرجحات الشرعية وإن كانت من المرجحات العرفية ولكن الشارع لم يمضي هذه المرجحات أما الخوارج من أحد الجانبين إذا أطل من كل واحد من الجانبين ما خرج عن الجانب كالطابق الذي يخرج له اسم خاص شرفة مثلا فالخوارج كالشرف وما شابه ذلك أما الخوارج من أحد الجانبين أو منهما من نقش أو وتد أو رف ونحو ذلك والروازن جمع رازونة كالطاقات فلا ترجيح بها مجرد وجود رازونة أو مجرد وجود طاق أو شرفة أو ما شابه ذلك هذا لا يدل على الترجيح لإمكان إحداثها من جهة واضعها الأول عندما وضعها من غير شعور الآخر مثلا ربما وضع ذلك إلا معاقد القمط بالكاسر وهو الحبل الذي يشد به الخص بالضم القمط أو القماط جمع قماط قمط الظاهر مثل قماط الطفل عندما المولود يولد يشد عليه قماطا فربما القماط بهذا المعنى فالقمط وهو الحبل الذي يشد به الخص بالضم القمط جمع قماط وهي شداد الخص بالليف وخص وغيرها فإنه يقضى بها حينئذ فيرجح من إليه معاقد إذا كانت العقدة عقدة القماط في غرفته مثلا أفرض هذا الجذع في حبل مشدود لأنه بعض الأبنية إنما يكون سقفها على نحو الجذع يعني سقفها يكون متكون من جذع النخلة وهذه الجذوع كلها تشد واحدة بالأخرى فلو كان عقد القماط وعقد هذا الشد وعقد قماط الخوص مثلا الخوص عندما يلف أحدهما بالآخر إذا كانت العقدة ونهاية العقدة في غرفة أحدهما، هذا يدل على أنه السقف إنما يكون من صاحب تلك الغرفة لأنه تنتهي العقدة في غرفته، فهذا دليل ربما مرجح على أنه هذا السقف الليفي أو السقف الخوصي أو السقف الجذعي إنما هو من صاحب القماط. إلا معاقد القمطي بالكاس، قمطي بالكاس وهو الحبل الذي يشد به الخص بالضان، جمع قماط وهي شداد الخصب الليف وخوص وغيرها، فإنه يقضى بها فيرجح من إليه معاقد، يعني عقدة القماط يرجح إليه من إليه معاقد القماط لو تنازع في الخص بالضان. الخص عبارة عن أي شيء؟ وهو البيت الذي يعمل من القصب، هؤلاء الذين يسكنون الأهوار حيث بيوتهم كلها من القصب، فالدار يسمى دار الخص، غرفتهم تسمى غرفة الخص، وهو البيت الذي يعمل من القصب ونحوه على المشهور بين الأصحاب، ومنهم من جعل حكم الخص كالجدار بين الملكين، وهو الموافق للآصل لأنه يكون كالجدار بين الملكين، يعني لهما على نحو التساوي أو نقول بالقرعة بناء على رأي المصنف. هذا تمام الكلام في كتاب الصالح. بعد ذلك يأتينا كتاب الشركة. كتاب الشركة، الشركة بفتح الشركة بفتح الشين فكسر الراء الشركة، وحكي فيها كسر الشين فسكون الراء الشركة، يعني يجوز أن يقال الشركة والشركة. سببها قد يكون إرثا وقد يكون شيئا آخرا، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.